بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الطبراني رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، إخوة الإسلام، فيه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. بماذا يوصي النبي أمته صلى الله عليه وسلم؟ يقول: افعلوا الخير دهركم، أي افعلوا الخير طيلة حياتكم، طيلة عمركم، ولا تنقطعوا عن فعل الخير، داوموا على فعل الخير، فإن الدوام والمداومة على فعل الخير ولو كانت قليلة خير من الإكثار من فعل الخير ثم ينقطع الإنسان عن عمل الخير، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن الرجل قد ينشط في فعل الخير في وقت من حياته ثم تفتر همته فيقصر في أعمال البر فتأتيه منيته في وقت تقصيره، فإذا مات ندم وتحسر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افعلوا الخير دهركم، أي خليك طول عمرك تفعل الخير، لا تقصر ولا تفتر همتك. أحيانا الإنسان ينشط أكثر من وقت، نعم، المهم لا يقصر، يبقى على الأقل بالفرائض، أداء الفرائض، ولا يتهاون فيها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ما معنى نفحات رحمة الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن في أيام الله عز وجل مواسم وساعات يرجى فيها الخير وتفتح فيها خزائن الرحمة، مثل ساعات الاستجابة في جوف الليل وبعض الصلوات المكتوبات، وأوقات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الساعات التي تفتح فيها خزائن الرحمة هذه نفحات رحمة الله، هذه نفحات رحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرضوا لنفحات رحمة الله. ما معنى تعرضوا لها؟ أي هذه الأوقات المباركة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح فيها خزائن الرحمة وأبواب الجنة، تعرضوا لها أي أكثروا فيها من العمل الصالح. يعني إذا كنت في سائر حياتك ماشي على القليل الدائم، قليل دائم، تدوم على عمل القليل من الأعمال الصالحات، لكن أيام المباركات مواسم الخير عليك أن تتعرض لها، أي تكثر وتبالغ في عمل الخير، لأنها فرص قليلة ونادرة وتمضي. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واعلموا إخوة الإسلام أن من هذه النفحات، من نفحات رحمة الله، هو شهر رمضان المبارك. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن من نفحات رحمة الله شهر رمضان المبارك، تفتح فيه أبواب الجنة وتنزل فيه الرحمات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا في أيام النفحات أن نكثر من الأعمال الصالحات. فشهر رمضان الذي يبدأ غدا إخوة الإسلام هو فرصة للإكثار من الأعمال الصالحات، وكما أنه فرصة للمبالغة والإكثار من أعمال الصالحات، كذلك هو فرصة لمحاسبة الإنسان لنفسه. فكما أن التاجر يراجع حساباته آخر كل سنة، ينظر هل تتقدم تجارته أم تتأخر، على المرء المسلم أن يراجع حساباته، يراجع أعماله، ويراجع مواقفه، هل كانت لله أم لغير الله، وهل يتقدم في إيمانه أم يتراجع إيمانه. وعلى الأمة كذلك أن تراجع حساباتها، هل تتقدم نحو الخير أم تتراجع. طيب لماذا يكون المحاسبة في شهر رمضان أدعى وأقبل للإجابة من سائر شهور السنة؟ لماذا؟ لأنه في رمضان تنتفي كثير من المؤثرات الخارجية والداخلية. المؤثرات الخارجية نعني بها وساوس الشياطين وشرور الشياطين، فإنها تقل في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول: وتصفد فيه، أي في رمضان، مردة الشياطين، فلا تخلص فيه إلى ما يخلصون إليه في غيره. أي ما تمتنع شرور الشياطين، لا تمتنع بالكلية، لكن تقلل شرورهم، تقل شرورهم، فلا يصلون فيه الشياطين الإنس والجن إلى الشرور والوساوس كما يصلون في غير رمضان. فهذا المؤثر الخارجي من الوساوس اللي تمنع الإنسان من محاسبة نفسه، المحاسبة الإنسان نفسه بوجود وساوس الشيطان يزين له عمله، يزين له معاصيه التي عملها ومواقفه الباطلة، بس لما تكون مردة الشياطين مصفدة ولا يصلون إلى الوسوسة كما في غير رمضان، فإذا في رمضان يستطيع أن يراجع حساباته بصفاء ذهن وصفاء قلب وصفاء نية. هذا المؤثر الخارجي ينتفي، المؤثر الداخلي هو النفس الأمارة بالسوء، وساوس النفس، وهذه أيضا تقل شرور النفس. لماذا؟ لأن الجوع يكسر جموح النفس ويضعف شهواتها، فلا تفكر بالسوء كما تفكر في غير رمضان. إذا انتفى المؤثر الخارجي والداخلي، صار الإنسان يراجع الحسابات بشكل صافي، وكذلك الأمة. اليوم ما بدنا نتكلم عن مراجعة الإنسان لحسابات نفسه، نتكلم بس مسألة عن مراجعة الأمة لحساباتها. يعني أمتنا يا إخوة الإسلام اليوم، هل تتقدم أم تتأخر؟ هل تزيد في التزامها بالكتاب والسنة أم تتراجع؟ هل تزيد في التزامها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أم تتراجع؟ للأسف نجد يا إخوة الإسلام أن أكبر مصائب المسلمين اللي ابتلوا بها هي أنهم لم ينظموا خلافاتهم. إذا عم نعمل جردة حسابات نشوف أين مصائبنا، أكبر مصيبة التي قعدت بالأمة وورطت الأمة وشوهت سورة الأمة أن المسلمين لم ينظموا خلافاتهم. ما معنى المسلمين لم ينظموا خلافاتهم؟ يعني الإسلام أجاز يا أخي الإسلام أن يكون هناك اختلاف بين المسلمين في الفروع، فروع الشريعة والأمور الاجتهادية، وحتى في الأمور السياسية يكون في اختلاف بين الناس. علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كثير من مسائل الفروع، مسائل اجتهادية مثل لمس المرأة ينقض وضوء لا ينقض وضوء، الصيام الكذا، الصلاة، مسائل كثيرة، واختلفت الأمة بناء على اختلاف علمائها، وتنوع الاختلاف في الأمة، هذا أزن به الشرع، إلى هذا الحد أزن به الشرع. لكن أن يصل الاختلاف بين الأمة إلى أن يتفرق الصف وتدب فيهم البغضاء والشحناء والعداوات ويتقاتلون فيما بينهم، فهذا محرم في الإسلام، هذا محرم. أذن الإسلام بنوع من الاختلاف لا يصل لحد العداوة ولا يؤدي إلى تفريق الصف، إذا أدى صار محرما ولو كان في أي مسألة. دليل هذا يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي ينهانا الله تعالى عن التفرق كما فعلت الأمم من قبلنا. هذا من القرآن من السنة في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون وهنات وهنات، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمته بعد وفاته، يقول ستكون فتن كثيرة، فتن وفتن، إنه ستكون هنات وهنات، أي فتن وفتن تكسر الفتن. بماذا يوصي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كثيرة بعد وفاته، فأبقوا مجتمعين خلف أمير واحد، قائد واحد، أمير المؤمنين، فإذا جاءكم رجل مهما بلغ في الصلاح والورع والتقى يريد يفرق صف الأمة فاقتلوه. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجتمعة على رأس واحد فاقتلوه كائنا من كان. شوف، قد يخرج رجل صالح، قد يخرج رجل صالح بعد أن اجتمعت الأمة يريد أن يفرق صفها، يقول على السلام اقتلوه، بيصلي بصوم بالقتلوا. ليش؟ صحيح قتل المسلم كبيرة من أكبر الذنوب، ولكن هذه الكبيرة نرتكبها حتى لا نقع في مفسد أعظم وهي تفريق صف الأمة، تفريق صف الأمة، يعني هذه مفسدة خطيرة. قتل المسلم مفسدة، بس هذه تهون هذه المفسدة أمام مفسدة تفريق صف الأمة. إذن الخلاف لا يجوز أن يصل إلى حد تفريق الصف أبدا. وأراد الشرع، أراد الإسلام أن تظهر وحدة الأمة في كل شيء، في كل شعائر الدين، ما بس الأمة يكون صفها متوحدا، أن يظهر ذلك للناس أمام الكفار، أمام الإعلام، أمام الرأي العام، تظهر وحدة الأمة في شعائر دينها، تظهر وحدة الأمة في صلاتها، في صومها، في حجها، في جهادها، هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. مثلا أضرب لكم مثلا في الصلاة كيف تظهر وحدة الأمة في الصف، في وحدة صف الأمة في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. يعني الإمام الصلاة الكل يقتدي به، كل يقتدي به، حتى لو سهى الإمام، لو سهى الإمام المأموم يقتدي به، يقول له سبحان الله سيقتدي به. بعدين الإمام يصحح سهوه، بس ما ينفرد المأموم خلف الإمام بعمل. لذلك أضرب لكم مثلا من فقه الصحابة في حياة الخلفاء الراشدين لنفهم ما معنى إظهار وحدة صف الأمة في الصلاة. لما كان زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، حج عثمان كان أمير المؤمنين، كان هو اللي يتولى الحج، يتولى أمرة الحج ويقود الناس إلى الحج ويصلي بالناس الصلوات الحج. فلما وصلوا إلى منى بعد ما عملوا الإفاضة من عرفات وكذا وعملوا الطواف، هون الاستقرار كام يوم في منى. فعثمان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث صلى في منى الظهر والعصر، صار يصلي 4 ركعات بدل ركعتين. ففي خلفه فقهاء الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعبد الله أنكر عليه، أنكر عليه، قال له يا عثمان كيف تصلي 4 ركعات؟ وحتى في ناس من الصحابة والتابعين سمعوا إنكار ابن مسعود، قال له كيف تصلي 4 ركعات؟ قال والله لقد صليت هذه الصلاة في هذا الموطن خلف رسول الله 2 ركعتين، وصليتها خلف أبي بكر 2 ركعتين، وصليتها خلف عمر 2 ركعتين، كيف تصليها 4؟ مهم عثمان كان له اجتهاد وتأويل ما بدي الآن أدخل فيه، بس بدي أجيب الشاهد. فأنكر عليه وسمع الناس إنكاره، في صلى الظهر عثمان 4 ركعات أنكر عليه ابن مسعود. لما أجي صلاة العصر فأتم به ابن مسعود فصلى خلفه 4 ركعات. فأجوا الجماعة ابن مسعود تلامذته ومن سمع حديثه، قالوا يا ابن مسعود أنت تنكر على عثمان، تنكر عليه أنه صلى 4 ركعات وتقول خالف هدي النبي وهدي أبي بكر وهدي عمر ثم تخالف معه وتصلي خلفه 4؟ ألا سلمت من 2 ركعتين وتركته لوحده؟ ليش ما صليت 2 ركعتين وسلمت وخله كمل 4 ركعات؟ فماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال الخلاف شر. إذا أنا أتصور لو أنا ومجموعتي من شبابي تلميذي شايفون الناس عثمان صلى بالأمة 4 ركعات وفي 1000 واحد صلوا 2 ركعتين وانفصلوا عن الإمام في الصلاة، سلموا قبل أن يسلم الإمام، هذا يظهر فرقة الأمة. لو من مقتنع بفعله، بس إظهار وحدة الأمة أهم من مخالفتي له في مسألة فرعية. قال الخلاف شر، أي الخلاف إذا أحدثته أنا شر مما وقع فيه عثمان. عثمان في رأي ابن مسعود وقع في شر صغير، بس لو أنا قسمت وفرقت الأمة هذا شر أكبر من شر عثمان أو الشر الذي فعله عثمان رضي الله عنه. شوف نظرتهم لتوحيد الصف في الصلاة في الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ما معنى الحديث؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام حاولوا تعملوا مشاكل، حاولوا تعملوا مشاكل بالصيام. واحد بيقول لك أنا رأيت الهلال وإذ ما رأى الهلال، وإذ بيقول لك أنا بمشي على الحساب الفلكي، وإذ بيقول لك أنا بمشي على المراصد، وإذ بيقول لك بمشي على الرؤية. لو حاولوا تعملوا مشاكل بيقول لهم الصوم يوم تصومون، أي يوم تصوم الأمة هذا يوم صومكم، التزموا بصوم الجميع بصوم الأمة. ما تفرق الصف؟ الصوم يوم تصومون، أي يوم تصوم أغلبية المسلمين صوموا معهم، ويوم يعيد أغلبية المسلمين عيدوا معهم في الفطر وفي الأضحى. ما تفرق الصف؟ أظهر وحدة الأمة. طيب الآن الكفار اللي بيشوفوا المسلمين عم يرقبهم بالإعلام بالتلفزيونات، والله نص المسلمين صايمين نصهم مفطرين، نص المسلمين معايدين ونصهم مفطرين بالفطر وبالأضحى، بيقول لك شو الأمة متفرقة، من قادر تتفق على شيء؟ من قادر تتفق على صلاة على صوم على عيد؟ لذلك قال العلماء رضي الله عنهم أنه الإنسان في أكثر ما رمضان انتهى تقريبا مثلا، وفي واحد شاف هلال شوال لوحده، شاف هلال العيد، بس الإمام لم يأخذ برؤياه، إما لأنه واحد يريد 2 أو لأنه منه عدل أو لأنه ما طلع عند الإمام وأخبره. فقال العلماء هذا اللي رأى هلال شوال متأكد أنه بكرة العيد، متأكد، بس عليه له أن يفطر في خاصة نفسه، بيقول بالبيت سرا، بس ليس له أن يجهر بفطره، عليه أن يلتزم بصوم الجماعة في الظهر حتى لا يفرق صف الأمة. مش ناس من الشيء بالشيرة نصهم مفطرين ونصهم صايمين، وهذا ملتزم وهذا ملتزم، هذا ممنوع إظهار الفرقة يا إخوة الإسلام. الفرقة في الحج، الفرقة في الصوم، الفرقة في الصلاة، الفرقة في الجهاد. أكثر ما أوقعنا يا إخوة الإسلام الفرقة في الجهاد، لأن هذا صام وهذا فطر بالدلة محمولة، بس نصل إلى الدم، استحلال الدم، هذا أخطر شيء في الإسلام. لذلك اليوم بدي بس أوضح على هذه القضية لأنها محزنة ومؤذية. شوف كيف الشيطان يلعب بنا. لما قام الشعب السوري بثورته ضد بشار الأسد، كان الكل ينادي ثورة ضد الظلم، نحن شعب واحد 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 واحد، شعب السوري واحد، بدنا نشيل هذا الظالم يغتصب النساء، يزوج ببناتنا وشبابنا في السجون بغير حق، يحابي بين الناس، يفضل طائفة على طائفة، ظالم، ما في حريات، ما في حقوق، ما في كرامة للإنسان السوري. طيب هذا الحد من الأمر الشرعي، هذا الأمر المطلوب، إنسان يفعل ويفعل ويفعل بنا ويصول على الناس ويؤذي، هذا جمحه ودفعه جائز في الشريعة، بل مطلوب، مطلوب. فلو اتحد الناس كلهم لإزالة هذا الظالم بسبب أنه يعتقل ويقتل، سمعتوا عن السجون اللي في صدنايا وغيره كيف يأخذ الشباب ثم يقتلهم في سن ثم يحرق جثثهم حتى ما أحد يطالب بهم أو يعرف بمصيرهم، بهذا الظالم دفعه وإزالته أمر شرعي مطلوب. لو اتحد المسلمون عليه وأزالوا الأسد كان ألف خير للأمة. بس جاء الشيطان، كيف جاء الشيطان؟ طيب أنتم يا شباب إذا الأسد راح مين بده يحكم؟ شو كنت تحكموا؟ هذا يقول أنا بحكم بالشريعة، هذا يقول لا أنا ما فيني أعلم بالشريعة، بيقوم علي الأمريكان والروس، خلينا شوي شوي نحكي الآن بدولة مدنية حقوق إنسان وكذا، بعدين لما نوصل نحكم بالشريعة. هذا يقول كيف هالكلام؟ تكفر بشرع الله؟ ما تحكم بأمر الله؟ أنت كافر مرتد. بس ما صار شيء، هل أسد السائل حكم؟ قالوا أنت كافر مرتد، فقتالك أوجب من قتال الأسد، فبدأ يقتل بعضهم بعضا والأسد عم يتفرج. خلصنا من اللي بده يقيم دولة علمانية، خلصنا منهم، ماتوا قتلوا، أجوا الإسلاميين. أنت بدك دولة إسلامية؟ نعم أنا أريد، وأنت وأنا أريد، فمن أميروها؟ قالوا فلان، قالوا لا أرضى إلا فلان. طيب أنت أكفر من الأسد، قتالك أوجب من قتال الأسد، وبلشوا قتلوا بعضهم، ضاعت الدماء والأعراض والتضحيات والشباب بسبب أن المسلمين أجهل من أن ينظموا خلافاتهم. تختلف على أمير على مسألة على كذا جائز، أما أن يصل الأمر إلى القتل وإلى أن تمكنوا الظالمين من البلاد ومن الرقاب ومن الأعراض، هذا أشد الظلم، هذا أشد الظلم. لو اتفقنا على أدنى الحقوق، أدنى الواجبات، أدنى ما نتفق عليه، إزالة الظالم، بعدين نختلف يا أخي، بعدين بعد ما زيل الظالم نختلف. بس الآن الظالم قابع على رؤوسنا يغتصب أعراضنا، الآن بدنا نقتل بعضنا والظالم قابع. لذلك مجرد جهاد الظالمين بدون أن نبحث بعد ذلك ماذا سيكون، هذا جائز لظلمهم. أعطيك مثل، الآن عدو هجم علينا على طرابلس بده يقتل النساء والأطفال والشيوخ والشباب، هون وجب دفعه، يجب كلنا نجتمع دفعه. بيجيك بعض الشباب ملتزم بلك أنا ليش بدي دافع يا أخي عن الأراضي والدماء وعن البلد، ما هي تحكم بغير ما أنزل الله، فإذا أنا دافعت كأني أكر حكم غير ما أنزل الله، ومن يدافع سأقتله أنا، ممنوع أحد يدافع، وقتلوا بعض من العلماء. هذا دين الله؟ هذا أجهل الجهل. أنت دافع اللي يريد قتلك وقتل الناس، بعدين نبحث المسائل يا أخي. يقول تعالى يبين أن مجرد دفع الظالم أمر شرعي واجب بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور. يقول تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني الله تعالى يقول إذا في قرية حكامها ظالمون يستضعفون النساء والأطفال والشباب فيجب قتالهم، قاتلوهم. هذا القتال بحد ذاته للدفاع عن المستضعفين جائز شرعا بغض النظر بعد ذلك من سيحكم، أي أمير سيحكم. لذلك ظهر الفرقة في الأمة بس بأبشع صورها، مش فرقة بالأفطار هذا مفطر وهذا صايم، فرقة بالدماء، فرقة بالدماء، والمسلمين يقتل بعضهم بعضا، وهذا اللي كان يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي كان يخافه. ما تفرق الصف لا تصل لهذا الحد من الفرقة من استحلال الدم. فلذلك رمضان يا إخوة هذه فرصة تراجع فيها كل الكل، يراجع حساباته، الكل يراجع حساباته، ونسأل الله أن يهدينا ويبصرنا بالحق. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مرتي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أمرن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، وأنقذ إخواننا الموقوفين والمحكومين في السجون يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونه. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.